الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غزوة الطائف. قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وحاصر الطائف في شوال سنة 8. وقال محمد بن إسحاق: ولما قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال، ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان ابن سلمة، كان بجرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق والضبور. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين، فأجابه كنانة ابن عبد يا ليل ابن عمرو ابن عمير الثقفي، وقد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في وفد ثقيف، فأسلم معهم. قاله موسى ابن عقبة وابن إسحاق وأبو عمر ابن عبد البر وابن الأثير وغير واحد. فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من حنين إلى الطائف على نخلة اليمانية، ثم على قرن، ثم على المليح، ثم على بحرة الرغاء من ليت، فابتنى بها مسجدا فصلى به فصلى فيه. وأقاد يومئذ ببحرة الرغاء حين نزلها بدم، وهو أول دم أقيد به في الإسلام، رجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به. وآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بلية بحصن مالك بن عوف فهدم. ثم سلك في طريق يقال له الضيقة، فلما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن اسمها، فقال: ما اسم هذه الطريق؟ فقيل: الضيقة. فقال: بل هي اليسرى. ثم خرج منها على نخب حتى نزل تحت سدرة يقال لها الصادرة، قريبا من مال رجل من ثقيف، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن تخرج إلينا وإما أن نخرب عليك حائطك. فأبى أن يخرج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخرابه. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من الطائف، فضرب به عسكره، فقتل ناس من أصحابه بالنبل، وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فتأخروا إلى موضع مسجده عليه الصلاة والسلام اليوم بالطائف الذي بنته ثقيف بعد إسلامها، بناه عمرو بن أمية بن وهب، وكانت فيه سارية لا تطلع عليها الشمس صبيحة كل يوم إلا سمع لها نقيض فيما يذكرون. فحاصرهم 24 ليلة وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري، ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وترك السبي بالجعرانة وملئت عرش مكة منهم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة يقاتلهم ويقاتلون من وراء حصنهم، ولم يخرج إليه أحد منهم غير أبي بكر بن مسروح أخي زياد لأمه، فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرت الجراح، وقطعوا طائفة من أعنابه ليغيظوهم بها، فقالت لهم ثقيف: لا تفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم. وقال عروة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل من المسلمين أن يقطع خمس نخلات، وبعث مناديا ينادي: من خرج إلينا فهو حر. فاقتحم إليه نفر منهم، فيهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن أبي سفيان لأمه، فاعتقهم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يعوله ويحمله. وروى البخاري عن عاصم: سمعت أبا عثمان قال: سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأبا بكر وكان تسور حصن الطائف في أناس، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. ورواه مسلم. قال محمد بن إسحاق: وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأتان من نسائه، إحداهما أم سلمة، فضرب لهما قبتين فكان يصلي بينهما، فحاصرهم وقاتلهم قتالا شديدا وتراموا بالنبل. قال ابن هشام: ورماهم بالمنجنيق، فحدثني من أثق به أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق رمى به أهل الطائف. وذكر ابن إسحاق أن نفرا من الصحابة دخلوا تحت دبابة ثم زحفوا ليخرقوا جدار أهل الطائف، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محمات، فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل، فقتلوا منهم رجالا، فحينئذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف، فوقع الناس فيها يقطعون. وقد أورد البيهقي عن عروة أن عيينة ابن حصن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يأتي إلى الطائف فيدعوهم للإسلام، فأذن له فجاءهم فأمرهم بالثبات في حصنهم، وقال: لا يهولنكم قطع ما قطع من الأشجار، في كلام طويل. فلما رجع قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلت لهم؟ قال: دعوتهم إلى الإسلام وأنذرتهم النار وذكرتهم بالجنة. فقال: كذبت، بل قلت لهم كذا وكذا. فقال: صدقت يا رسول الله، أتوب إلى الله وإليك من ذلك. وقد روى البيهقي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فله درجة في الجنة، فبلغت يومئذ 16 سهما، وسمعت يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، وأيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل لكل عظم من عظامه وقاء، كل عظم بعظم. وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل عظم من عظامها من النار. ورواه أبو داود والترمذي وصححه. وروى البياقي عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لي: عبد الله بن أبي أمية، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال ابن عيينة وقال ابن جريج: المخنث هيت. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن هشام ابن عروة عن أبيه. وفي لفظ: وكانوا يرونه من غير أولي الإربة من الرجال. وفي لفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا، لا يدخلن عليكم هؤلاء، يعني إذا كان ممن يفهم ذلك فهو داخل في قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والمراد بالمخنث في عرف السلف الذي لا همة له إلى النساء، وليس المراد به الذي يؤتى، إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتما كما دل عليه الحديث، وكما قتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومعنى قوله: تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني بذلك عكن بطنها، فإنها تكون أربعا إذا أقبلت، ثم تصير كل واحدة ثنتين إذا أدبرت. وهذه المرأة هي بادية بنت غيلان ابن سلمة من سادات ثقيف. وهذا المخنث قد ذكر البخاري عن ابن جريج أن اسمه هيت، وهذا هو المشهور. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا، قال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتح. فقال: اغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة فتبسم. ورواه مسلم. والرواقدي عن أبي هريرة قال: لما مضت 15 ليلة من حصار الطائف استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الدأري، فقال: يا نوفل، ما ترى في المقام عليهم؟ قال: يا رسول الله، ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. قد روى ابن اللهيعة عن أبي الأسود عن عروة قصة خويلة بنت حكيم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، وتأذين عمر بالرحيل. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ألا يسرحوا ظهرهم، فلما أصبحوا ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودعا حين ركب قافلا فقال: اللهم اهدهم واكفنا مؤونتهم. وروى يونس عن عبد الله بن المكدم عمن أدركوا من أهل العلم قالوا: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف 30 ليلة أو قريبا من ذلك، ثم انصرفوا عنهم ولم يؤذن فيهم. ولم يؤذن فيهم فقدم المدينة، فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا. وهذه تسمية من استشهد المسلمين بالطائف فيما قاله ابن إسحاق، فمن قريش سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية وعرفطة بن جناب بن جناب حليف لبني أمية بن الأسد بن الغوث، وعبد الله بن أبي بكر الصديق رمي بسام فتوفي منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي من رمية رميها يومئذ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة حليف لبني عدي، وسائب بن الحارث بن قيس بن عدي السامي، وأخو عبد الله وأخ جليحة بن عبد الله من بني سعد بن ليث ومن الأنصار ثم من الخزرج ثابت بن الجذع السلمي والحارث بن سهل بن أبي صعصعة المازني والمنذر بن عبد الله بن بني ساعدة، ومن الأوس رقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان بن معاوية فقط، فجميع من استشهد يومئذ 12 رجلا، 7 من قريش و4 من الأنصار ورجل من بني ليث رضي الله عنهم أجمعين. وكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يؤخر فتح عامئذ لئلا يستأصل قتله، لأنه قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لما كان خرج إلى الطائف فدعاهم من الله تعالى وإلى أن يأوه حتى يبلغ رسالة ربي عز وجل، وذلك بعد موت عمه أبي طالب، فردوا عليه قوله وكذبوا، فرجع مهموما فلم يستفق إلا عند قرن الثعالب، فإذا هو بغمامة وإذا فيها جبريل، فناداه ملك الجبال فقال يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام وقد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا شريك له، فناسب قوله بل أستأني بهم ألا يفتح حصنهم لئلا يقتلوا عن آخرهم، وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام المقبل، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.